إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
نعم، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المعروف أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن فقهه في تراجمه كما هو المعروف عن الإمام البخاري، فهنا قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لأنه ذكر في الأبواب المتقدمة الشرك، أنواعا من الشرك الذي دلت الأدلة على أنه شرك، كالاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فبعد هذه الأبواب عقب بهذا الباب بقول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء الذين يعبدونهم ويصرفون العبادة لهم هم مخلوقون مربوبون، ما يخلقون شيئا ولا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر أنفسهم، فكيف يملكونه لغيرهم؟ فإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة والتي دلت الأدلة أنها شرك، وهي كلها في طلب تحصيل الخير أو دفع الشر من الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ودعاء غير الله، هو من أحسن الإراد ومن أعظمها فقها ورسوخا في العلم. ذلك أن برهان وجوب توحيد الله جل جلاله في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه عز وجل واحد في ربوبيته، وقد أقر بهذا وسلم به المشركون، بل كل أحد على الإقرار بهذا والاعتراف به بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فالاعتراف به هو البرهان على أنه المستحق للعبادة، هو من توحد بالربوبية. فالمتوحد بالربوبية هو المستحق للألوهية دون من سواه، ولذلك قال العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فهذا الباب، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والباب الذي بعده هو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، برهان لاستحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة وحده دون ما سواه، بدليل فطري ودليل عقلي
ودليل واقعي. ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عند أهل السنة والجماعة تؤخذ من الكتاب والسنة، لأن ما في الكتاب والسنة من الأدلة النقلية والعقلية ما يغني عن تكلف أدلة عقلية أخرى، كما هو ظاهر لمن تأمل نصوص الوحيين. فهذا الباب الذي أورده المصنف فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده، والذي يرزق هو الله وحده، والذي يملك هو الله وحده، وأن غير الله جل جلاله ليس له نصيب من الخلق، وليس له نصيب من الرزق، وليس له نصيب من الإحياء، وليس له نصيب من الإماتة، وليس له نصيب من الأمر، وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور، حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني لست مالكا لشيء من الأمر، وليس من الأمر شيء تملكه. فاللام هنا لام الملك، فمن الذي يملك إذن؟ الذي يملك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأعلاهم مكانا عند الله عز وجل ومكانة ينفى عنه ذلك الأمر، فإنه منفي عن من دونه من باب أولى. والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء يعتقدون بأن هؤلاء المتوجه إليهم يملكون شيئا من الرزق أو التوسط أو الشفاعة بدون إذن الله ومشيئته. فهذا الباب إذن هو أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون من سواه. فهذا شروع في براهين التوحيد، وقد تقدم من التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أكبر البراهين وأفهمها وأعظمها. فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله، فإن جميع ما يعبد من دون الله ليس بيدهم شيء. من يعبد من دون الله من ملك وبشر وشجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله، عاجزون، ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق، وهو الرازق لكل مرزوق، وهو المدبر للأمور كلها، الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وله يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهو دليل عقلي فطري، كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله سبحانه وأنه الحق، ودليل كذلك على بطلان الشرك. فالله سبحانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فاطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده. والفطرة السليمة تستلزم معرفة الله ومحبة الله وتخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى العبد، وأن التوحيد هو الذي يدل على ذلك، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى قول لا إله إلا الله كما جاء مفسرا كل مولود يولد على الفطرة. فإذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين، لقد سلب عقله بعدما سلب دينه. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. وكذلك صفات المخلوقين كلها وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر تدل على ذلك، الفقر إلى ربها في كل شؤونها، وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها. من هذا من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه، وانصرف تعلقه بالمخلوقين خوفا ورجاء. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، قال: فالدين كله توحيد، لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن نعبده وأن تعبده مخلصا له الدين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح وترك المحظورات والمنهيات داخل في مسمى العبادة. ولذلك فسر قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بالتوحيد في العبادة، لأن الخصومة فيه. إذا عرفت هذا، يقول: إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص أقواله في عبادة ربه، أن يخلص أقواله وأعماله، وأن من صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد أشرك في عبادة ربه ونقص توحيده وإيمانه، وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركة وتسوية بربه والعدل به. وتضمن مسبة لله، فإن الشرك الأكبر يتضمنها. ولهذا ينزه الرب سبحانه وتعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع كثيرة، كما قال تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وما أنا من المشركين. فنجد أن الشيخ رحمه الله في هذا الباب أتى بفقه عجيب، لأنه لما بين بالأدلة أن ما تقدم من الأبواب السابقة شرك، وهي كلها في طلب تحصيل نفع أو دفع ضر، ناسب أن يعقد هذا الباب ليبين أمرين. الأمر الأول أن هذا الشرك الذي يقع فيه جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم هو من جنس شرك المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يناقض الإسلام. فمن المناقضة أن يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهذا من جنس ما يفعله المشركون الأولون، فهم ما كانوا يشركون إلا بقصد طلب النفع أو دفع الضر، وهذا الذي يقع فيه بعض من ينتسب إلى الإسلام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الشرك مع كونه أكبر الظلم وأعظم الذنوب وسببا للحرمان من دخول الجنة والخلود في النار، فإنه لا ينتفع بالصاحب، صاحبه لا ينتفع به في الدنيا ولا يتحقق له مقصوده. إذن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب بعد الأبواب السابقة لهذين المعنيين. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوون من دون الله، وفي ذلك تقرير التوحيد بالبراهين القاطعة، فذكر في هذا هذه الآية والآية التي تليها، فقال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآية الأولى والثانية قول أيشركون، الاستفهام هنا إيش؟ للإنكار والتوبيخ. أيشركون مع الله ما لا يخلق، هنا عبر بما، ما لا يخلق عبر بما دون من، وفي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له عبر بمن. والمناسبة ظاهرة لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل، أما هنا فالمدعو جماد، لأن الذي لا يخلق شيء ولا يصنعه جماد لا يفيد. قوله شيئا نكر في سياق النفي فتفيد العموم. قوله وهم يخلقون وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص، لا يخلقون، والمعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا بل هو الخالق، فلا يجوز عليه الحدوث ولا الفناء، والمخلوق حادث والحادث يجوز عليه العدم، لأن ما جاز انعدامه أولا جاز عقلا انعدامه آخرا، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله؟ إذا المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في إيجاده وبقائه. قد يكون هنا إشكال وله جواب. قوله ما لا يخلق، ما لا يخلق الضمير بالإفراد، ما لا يخلق، وقوله وهم يخلقون الضمير إيش؟ بالجمع. والجواب أجيب بأن قوله ما لا يخلق عاد الضمير على ما، باعتبار إيش؟ باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ، لأن ما اسم موصول لفظها مفرد لكن معناها الجمع، معناها الجمع، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع، صالحة بلفظها للمفرد وصالحة بمعناها للجمع، كقوله من لا يستجيب له. وقوله وهم يخلقون عاد الضمير على ما باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، كقوله وهم عن دعائهم غافلون ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم عدو، لأن هؤلاء المعبودين قاصرون، والنصر هو الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. ولا أنفسهم ينصرون، ولا أنفسهم ينصرون، فالعاجز عن نصر نفسه من باب أولى أن يعجز عن نصر غيره. فبين الله عز وجل عجز هذه الأصنام وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من عدة وجوه. أولا أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. وثانيا أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواما. وثالثا أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم. فقوله ولا يستطيعون، لماذا قال ولا يستطيعون؟ هذه أبلغ من قوله لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم فقد يقول قائل لكنهم يستطيعون، لكن لما قال ولا يستطيعون لهم نصر هذا أبلغ لظهور عجزهم. الرابع أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. الآية الثانية
قال رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية.
نعم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. والذين تدعون من دونه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، من دونه أي سوى الله. ما يملكون من قطمير، ما نافية، من حرف جر زائد لفظا، وقيل لا ينبغي أن يقال حرف زائد في القرآن بل يقال من حرف صلة، وهذا كما قال بعض العلماء فيه نظر، لأن الحروف الزائدة لها معنى وهو التوكيد، لها معنى وهو التوكيد، وإنما قيل زائد من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، وإلا من حيث المعنى فإنها تفيد التوكيد، فلا تكون زائدة، فلا تكون من حيث المعنى زائدة. وجملة ما يملكون خبر المبتدأ الذي هو الذين من قطمير، من قطمير يعني ما يملكون من قطمير. القطمير هو سلب النواة، نواة التمر. النواة فيها ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء: القطمير وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة، هذه اللفافة الرقيقة تسمى قطمير. والفتيل هو السلك، السلك يكون في الشق الذي في النواة، ولا يظلمون فتيلا. والنقير هو النقرة التي تكون على ظهر النواة. فهؤلاء لا يملكون من قطمير، فإن قيل أليس الإنسان يملك النخلة كله كاملا؟ أجيب أنه يملكه ولكن ملك ناقص ليس حقيقيا، فلا يتصرف فيه إلا حسب ما جاء في الشرع، فلا يملك مثلا إحراقه للنهي عن إضاعة المال، فالملكية هنا ناقصة. وإن تدعوهم، جملة شرطية، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل أصلها تدعونهم، لا يسمعون دعاءكم، جواب الشرط لا يسمعون دعاءكم، وإن سمعوا ما استجابوا لكم. أي أن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها لا تقدر على ذلك. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كانت كذلك فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون الله؟ بل هذا سفه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قوله في الآية: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهو كقوله تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم ظاهر، كمن يعبد عزيرا والمسيح. وإن كانوا أحجارا وأشجارا ونحوها فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية، وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها فتكفر بشرك من يشرك بها، ويؤيده قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به ويكفر بشركهم. فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار، فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت، كما قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به فيقول ولا ينبئك مثل خبير، ومعناه أنه لا يخبرك بالخبر مثل خبير به، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا الله، وخبره خبر صدق، لأن الله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا، والخبير هو العالم ببواطن الأمور. هل الأموات يسمعون ويردون على من سلم عليهم؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أن الأموات لا يسمعون، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين زيارة القبور السلام عليكم هو دعاء، دعاء لا يقصد به المخاطبة. ثم على فرض أنهم يسمعون، كما جاء في الحديث الذي صححه بعض العلماء بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام، على تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء، فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم لو فرض أنهم يسمعون غير السلام فإن الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم، فلا يمكن أن نقول إنهم يسمعون دعاء من يدعوهم، لأن هذا كفر بالقرآن. فتبين بهذا أنه لا تعارض بين قول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وبين هذه الآية. وأما قوله ولو سمعوا، فمعناه لو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يستطيعون. والقول الثاني أن الأموات يسمعون، واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر للمقبرة، وبما ثبت في الصحيح من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. والجواب عن هذين الدليلين، أما الأول فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعوا، ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا. أما الثاني فهو وارد في وقت خاص، وهو انصراف إيش؟ المشيعين بعد الدفن. وعلى كل يعني القولين متكافئان. نعم. قال إيش؟
قال رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته.
نعم، عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. قوله في الصحيح، وهذا تقدم معناه، المراد به صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأحد جبل معروف شمال المدينة، لأن شمال المدينة، وكذلك ولكن لو يعني هذا الجبل، طبعا هذا الجبل هو جبل أحد، حصلت فيه وقعة غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الله بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وجواب الشرط محذوف تقديره حصل لكم ما تكرهون، وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة، لمعصية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على الجبل ولا يتحركوا من المكان، لكنهم لما عصوا وهي معصية واحدة حصل يعني الهزيمة، فكيف يريد المسلمون الانتصار والمعاصي كثيرة والبدع كثيرة والبعد عن الله كثير، ولهذا قد لا يفرح بنصر ما دام الناس على هذه الحال إلا أن يرفق الله سبحانه وتعالى بالمسلمين ويردهم إليه ردا جميلا. قال شج النبي، الشج هي الجرح في الرأس، الشج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، وكسرت رباعيته، الرباعية هي السنان المتوسطان، متوسطان يسميان ثنايا، وما يليهما يسمى رباعيتين. فقال إيش؟
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس من لك من الأمر شيء. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الاستفهام يراد به الاستبعاد، أي بعيد أن يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. يفلح من الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، أي نزلت هذه الآية والخطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، شيء نكر في سياق النفي فتعم. فقوله الأمر أي الشأن، والمراد شأن الخلق، فشأن الخلق إلى خالقهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له فيهم شيء، ففي الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته، ومع ذلك ما عذره الله سبحانه وتعالى في كلمة واحدة لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فإذا كان الأمر كذلك، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، فما بالك بمن سواه، فليس له من الأمر شيء، كالأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء، فالأمر كله لله وحده، كما أنه الخالق وحده، والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى سواه، يعني لم يجعل أمر الناس إلى الناس، وإنما جعلهم إلى الله الذي يعلم السر وأخفى، لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مثلا مبتلى بالمعاصي، فلا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي صلى الله عليه وسلم فلاحهم، قيل له ليس لك من الأمر شيء، والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، يتألى أن يحلف، فقد غفرت له وأحبطت عملك. فيجب على الإنسان أن يملك اللسان، لأن زلته عظيمة. ثم قد نشاهد ونسمع قوما كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة، انقلبوا أولياء لله. فإذا كان كذلك فلماذا نستعبد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟ وما دام الإنسان لم يمت فكل شيء ممكن، كما أن المسلم نسأل الله الحماية والعافية، قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. المهم من هذا الحديث يؤخذ منه العبرة، يعتبر الإنسان به في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان إن كان عاصيا. وفيه قول فنزلت الفائش للسببية وعليه، فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام، يعني كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أو شجوا وجه نبيهم، ففي يعني نزلت الآية حينئذ. قال وفيه
عن ابن عمر،
وفيه أي في الصحيح، نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء.
نعم، يعني وفيه أي في الصحيح قوله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، قيد مكان الدعاء من الصلوات بالفجر، ومكانه من الركعات بالأخيرة، ومكانه من الركعة بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. يقول قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي ابعدهم عن رحمتك واطردهم منها، فلانا وفلانا. بينه في الرواية الثانية حيث قال إيش، وفي رواية
يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
وفلان بينته الرواية الثانية كما ذكر هنا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فمناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء وفي الصالحين. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أن يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، هنا قال فأنزل، وفي الحديث السابق فنزلت، وكلها بالفاء، وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. ولا مانع أن يكون النزول سببا، أن يكون لنزول الآية سببان أو أكثر. ولقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم، فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أن الأمر كان على ظن النبي صلى الله عليه وسلم لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت، إذ لو قبلت الدعوة عليهم وطردوا من الرحمة لم يبقى إلا العذاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله، ولهذا هدى الله هؤلاء الأقوام وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه، بعد أن كانوا من أعداء الله القائمين ضده، والله سبحانه يمن على من يشاء من عباده. وليس بعيدا من ذلك قصة أصيرم ابن عبد الأشهل الأنصاري، كان معروفا بالعداوة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من قومه، وخرج للقتال وقتل شهيدا. فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم، فإذا هو في آخر رمق، فقالوا ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك؟ يعني خوفا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبروا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبروه فقال هو من أهل الجنة. فهذا الرجل لم يصلي لله ركعة واحدة، ومع هذا جعله الله من أهل الجنة. فالله حكيم، يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة. فالمهم أنه لا تستبعد رحمة الله تعالى. فالأصيرم ابن عبد الأشهل، واسمه عمرو بن ثابت بن أقيش، ويقال أقيش ابن زغبة بن زعوراء من بني عبد الأشهل الأنصاري، وقد ينسب إلى جده، فيقال عمرو بن أقيش، والأصيرم لقب له، وبنو عبد الأشهل بطن من بطون الأنصار. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل. والحي اللي نسكنه اسمه حي بني عبد الأشهل، فالمناسبة ذكرنا هذا، ما زال يحتفظ بالاسم. فأسلم الأصيرم يوم أحد فقاتل حتى استشهد، ولم يصلي صلاة لأنه قتل بعد إسلامه مباشرة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني الحصين ابن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة قال كان يقول حدثوني الرجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو فيقول أصيرم، فيقول أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت ابن وقيش. وقال الحسين فقلت لمحمود ابن لبيد كيف شأن الأصيرم؟ قال كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في أرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراح، فقالوا والله إن هذا الأصيرم وما جاء به لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الحديث، يعني هذا الدين. فسألوا ما جاء به؟ فقالوا ما جاء بك يا عمرو؟ أحدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة للإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه لمن أهل الجنة. وليس في هذا الحديث دليل على أن الصلاة ليست داخلة في الإيمان، لأنه مات ما صلى، أو أن تركها ليس كفرا لأنه لم يتمكن منها أصلا، لأنه لم يتمكن منها أصلا. نعم. عن أبي هريرة
قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا في الناس حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنزل عليه أي بواسطة جبريل عليه السلام، وأنذر عشيرتك، أنذر يعني خوف، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف. عشيرتك، العشيرة هي قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون، الأقربين أي الأقرب فالأقرب، فأول من يدخل في عشيرة الرجل أولاده ثم أباؤه ثم إخوانه ثم أعمامه هكذا، ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف، وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين كان الحكم فيه أظهر وأبين. حين أنزل عليه يفيد أنه لم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قام حينما أنزل عليه، فقال يا معشر قريش، يا جماعة قريش، وقريش هو فهر بن النضر ابن مالك أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلمة نحوها، أي أو قال كلمة نحوها أو يعني تشبهها، وهذا من الرواة يحترزون، أو كلمة نحوها، أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا أو كما قال أو كلمة نحوها وما شبه ذلك. وعليه فأو هنا للشك وليست إيش للشك والتردد. قوله اشتروا أنفسكم أي انقذوها، اشتروا أنفسكم، مثل قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي أنقذوها، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من الهلاك، والمشتري راغب، ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول اشتروا أنفسكم، كما في سورة المائدة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، هذا من الحظ على هذا الأمر، لأن المشتري في الغالب يكون راغبا في الشيء الذي يشتريه. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أدفع أو لا أنفع، أي لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله، ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ولهذا أمر الله نبيه بذلك بقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لا أغني عنكم شيئا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء. قوله يا عباس بن عبد المطلب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعباس بالضم، وعباس يا عباس ابن عبد المطلب، ما قال يا عباس بالضم، لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم، ونعته إذا كان مضافا ينصب، وهنا ابن عبد المطلب مضاف ولهذا نصب، يا عباس ابن عبد المطلب. فنقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله عز وجل، فيقال أن هذا ليس إنشاء بل هو خبر، فاسمه عبد المطلب، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن هنا ليس إنشاء وإنما إخبار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الإنشاء وبين الإخبار. فلو فرض أن لك أبا يسمى عبد المطلب أو عبد العزة فإنك تنتسب إليه، ولا يعد هذا إقرارا لكنه خبر عن أمر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما شبه ذلك، ولكن إذا كان موجودا يغير، إذا كان موجودا يغير الاسم إذا كان لا يجوز التسمية به. قوله لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء من دون الله تعالى، ولا أمنعك من شيء أراده الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا، حتى عن أبيه وأمه. قوله يا صفية عمة رسول الله، يقال في أرابيا كما قيل في عباس ابن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أي طلبيني من مالي ما شئت فلن أمنعك، لأن الله لأنه صلى الله عليه وسلم مالك لماله، ولكن بالنسبة لحق الله قال لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، هذا هو الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال لا أغني عنك من الله شيء، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه الأقربين، عمه وعمته وابنته، فما بالك بمن هم أبعد. فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى، فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويلذون به ويستجيرون به، الموجودون في هذا الزمن وقبله، قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل وخشيته فيما يخاف منه، فهذا شرك بالله عز وجل، وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن النجاة من عذاب الله. ففي الحديث هذا امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، أتم القيام، فدعا وعم وخصص وبين أنه لا ينجي أحدا من عذاب الله بأي وسيلة، بل الذي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، ذلك دل ذلك على منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
نعم، فيه مسائل يعني في هذا الباب، الأولى تفسير الآيتين، وهما آية الأعراف يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وسبق ذلك معنا قبل قليل. نعم.
الثانية قصة أحد.
الثانية قصة أحد، يعني شج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم، قال الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء لهم الصحابة يؤمنون في الصلاة. أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأصحابه سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الكروبات، ومن كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكروبات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية، وإن مراده الإخبار عن حال الناس مع الله عز وجل. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
نعم، أن المدعو عليهم كفار تؤخذ من قوله أو يتوب عليهم، فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية. ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا. وهذه المسألة وهي أن المدعو عليهم كفار ترمي إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى أن دعاء أنه دعا عليهم بحق فقد قطع الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأمر شيء، لأنه قد يقول قائل إذا كانوا كفارا أليس يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم؟ فيقال حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيء. هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار وليس مراده الإعلام بكفرهم، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنول له، بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا بالنسبة إليهم. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار.
نعم. منها
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
نعم، فعلوا أشياء ما يفعلها غالب الكفار، أي إنهم مع كفرهم كانوا معتدين، ومع ذلك قيل له في حقهم ليس لك من الأمر شيء، وإلا فهم شجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم وفيهم من الأنصار. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
نعم. قال السادسة أنزل الله عليهم في ذلك قول ليس لك من الأمر شيء، أي ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حق بأن يدعو عليهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فالأمر لله وحده. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع عن هذا الشيء فغيره من باب أولى
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
نعم، قوله أو يتوب عليهم فتاب عليهم فآمنوا، وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته. فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمنوا، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه، وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام، وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه لا يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله.
الثامنة القنوت في النوازل.
نعم، الثامنة القنوت في النوازل، وهذه هي المسألة الفقهية. فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف النازلة، وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه أحمد، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع الطاعون في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت له، ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع الشهادة. وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل، التي تكون من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم. أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل صلاة الكسوف فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، والجدب يشرع له الاستسقاء وهكذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق الأمر يقول على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر. أما الذي يقنت فهو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلين. المذهب أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، هذا المذهب عند الحنابلة الذي هو الرئيس الأعلى للدولة، وقيل يقنت كل إمام وقيل يقنت كل مصلي، وهو الصحيح أنه يقنت كل مصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم، قالت المسألة التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهم صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، حارث بن هشام، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ إذا مشروع معناته السنة، إذا جائز من دون ذلك هو جائز. وعليه فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز، لأنه لا يعد من كلام الناس بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة، مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، هل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء او لعن المعينين؟ المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، اما لعنهم عموما فلا باس به، وقد ثبت عن ابي هريره انه كان يقنت ويلعن الكفره عموما، ولا باس بدعائنا على الكافر بقول اللهم ارح المسلمين منه واكفهم شره واجعل شره في نحره ونحو ذلك. أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار هذا قد يكون إيش؟ محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون في مصلحة للمظلوم، يعني بحيث يرجع إلى الله ويتوب إليه عن ظلمه. يقول الشيخ ابن تيمير رحمه الله فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار يقول عندي تردد فيه، يقول الشيخ رحمه الله تعالى عندي تردد فيه، وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا على جواز ذلك، يعني خبيب ابن عدي بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، الصحابي جليل شهد بدرا وكان له موقف من مواقف الثبات والشجاعة والتضحية والوفاء التي سجلها الصحابة رضي الله عنهم بأسطر من نور في السيرة النبوية، وهو القائل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. في السنة الرابعة من الهجرة أرسلت قبيلتان من القبائل العربية المجاورة للمدينة، قبيلة عضل والقارة، وفيدهم أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على نشر الإسلام وأظهاره استجابة لأمر الله عز وجل بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فقد استجاب لهم لهؤلاء وبعث لهم 10 من أصحابه وقيل 7، وكان منهم خبيب بن عدي ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن أبي البكير ومعتب بن عبيد وعاصب بن ثابت وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. فلما وصلوا إلى مكان يسمى الرجيع بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان من هذيل، وهم قريب من 200 مقاتل هؤلاء الذين أغاروا عليهم وهم 7 أو 10، فأحاطوا بهم وقتلوا بعضهم وأسروا البعض الآخر، وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع بالنسبة إلى ماء الرجيع الذي حصلت عنده، وقد سجلت فيها مواقف بطولية، ومنها موقف خبيب بن عدي رضي الله عنه. وقد روى الإمام البخاري هذه الحادثة بتفاصيلها في صحيحه في كتاب المغازي وفي كتاب الجهاد والسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية علينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدات وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام يعني رماه يرمون، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه بالمدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فدفد يعني مكان مرتفع من الأرض، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا واعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن في هؤلاء لإسوة يريد القتلى. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، ولم يبقى إلا 2، فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة، فابتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث ابن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، يقول الراوي: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، اللهم احصهم عددا. هذا هو الشاهد. ثم قال قولته المعروفة شعره: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزع. فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو من سن لكل مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم ابن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم، وما أصيبوا به، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. رواه البخاري في صحيحه. هنا يقول نكمل الجزئية، فهل نستدل يعني بدعاء خبيب لما قال اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا على جواز ذلك، لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه، فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر إيش في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا رضي الله عنه دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار، وفيه أيضا إن صح الحديث دعاؤه على عتبة ابن أبي لهب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فيه الدليل على الدعاء بالهلاك، لكن هذا على شخص معين. عتبة بن أبي لهب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه كلبا من كلابه، فخرج في قافلة يريد الشام، فنازل منزلا فقال إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له كلا، فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، إذا نزلوا منزلا ألصقوه بالحائط وجعلوا عليه الثياب والمتاع يحرسونه، يضعون جهة الجدار ثم يغلقون بقية المكان لكي لا يأتيه أحد، فبينما هو كذلك إذ جاء شبع فانتشله من بينهم وذهب به، وكان لهب ابن أبي لهب والده يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه، فجهز أبو لهب البز إلى الشام وبعث معه ولده وقال لغلمان إني أخاف عليه أخاف على ابني دعوة محمد فتعاهدوه، ولكن لم ينفع ذلك شيئا، فسلط الله عليه كلبا من كلابه فأكله السبع.